بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 31 بين يدي شرحنا ودراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، هو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان فترة الوحي، فقد بدأنا مع العهد المكي بين الرسالة والدعوة، وتكلمنا عن بداية نزول الوحي على قلب نبينا صلى الله عليه وآله في غار حراء، ثم قصة ورقة ابن نوفل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قص عليه النبي ما رأى في الغار. ووصلنا إلى فترة الوحي، ومعنى فترة الوحي أي انقطاع الوحي، فبعد أن نزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله اقرأ، انقطع الوحي فترة بعد ذلك. فتعالوا نتعرف على فترة الوحي. يقول المصنف صفي الرحمن المبارك فوري حفظه الله تعالى: أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال، والصحيح أنها كانت أياما، وقد روى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد ذلك. وأما ما اشتهر من أنها دامت ثلاث سنوات أو سنتين ونصفا فليس بصحيح. هي عبارة عن أيام تقريبا ما بين العشرة أو يزيد قليلا، هذه مدة فترة الوحي على الصحيح من أقوال العلماء. يقول: وقد ظهر لي شيء غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم، ولم أرى من تعرض له منهم، وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور بحراء شهرا واحدا وهو شهر رمضان من كل سنة. طبعا معنى كلمة يجاور يعني يعتكف، لأن المجاورة بمعنى الملازمة، عشان لما تقرأ كده في حديث كان النبي يجاور في العشر الأخير من رمضان، يبقى إيه معنى يجاور؟ يعتكف. نعم. قال: كان يجاور بحراء أي بغار حراء شهرا واحدا وهو شهر رمضان من كل سنة، وذلك من ثلاث سنوات قبل النبوة، من ثلاث سنوات قبل النبوة، وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث، وأنه كان يتم جواره بتمام شهر رمضان، فكان ينزل بعده من حراء صباحا أي لأول يوم من شهر شوال، ويعود إلى البيت صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ورد التنصيص في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة إنما نزل وهو صلى الله عليه وسلم راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. يبقى الفترة كانت قد إيه؟ تقريبا 10 أيام، ماشي كده؟ يقول لك الوحي رجع له إمتى؟ بعد ما نزل من حراء، بعد تمام فترة رمضان كاملا. يعني يقول: أقول: فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي، لأنه كان آخر مجاورة له بحراء. وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين 21 من شهر رمضان، فإن هذا يعني أن فترة الوحي كانت لعشرة أيام فقط، وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شوال من السنة الأولى من النبوة. ولعل هذا هو السر في تخصيص العشر الأواخر من رمضان بالمجاورة والاعتكاف، وفي تخصيص أول شهر شوال بالعيد السعيد، والله أعلم. طبعا هذا اجتهاد من المصنف في بيان العلة والحكمة من الاعتكاف في العشر الأواخر، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم أن العلة من الاعتكاف كانت التماس ليلة القدر، كما جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والتسليم اعتكف العشر الأول من رمضان، فلما انتهى منها نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: إنها ليست هاهنا، أي أن ليلة القدر ليست في العشر الأول، فاعتكف النبي العشر الأوسط من رمضان، فلما انتهى منها جاءه جبريل وقال: إنها ليست هاهنا، فاعتكف النبي العشر الأخير وقال: التمسوها في العشر الأخير من رمضان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فبين النبي أن علة اعتكافه في العشر الأخير كان التماس ليلة القدر، أي طلب ليلة القدر كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف له اجتهاد، يعني يرى أن الاعتكاف سنة في هذه العشر الأخير لأنها كانت فترة انقطاع الوحي عن النبي، وكان النبي متشوقا للوحي، وأن الوحي عاد إليه في أول شوال، عشان كده أصبح أول شوال يوم عيد. والله أعلى وأعلم، فهذا اجتهاده رحمه الله تعالى. قال: وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة، يعني يفضل أن يكون محزونا ولا إيه؟ يعني هي الكآبة أنها قد تفصل عند بعض الناس بمحمل آخر، ولكن محزونا كانت أدق من شدة الحزن. تعتريه الحيرة والدهشة، فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه: وفترة الوحي فترة حزن النبي رحمك الله، وفترة الوحي فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا. شوف حتى البخاري استخدم لفظ الحزن. طبعا مهم جدا لمن يتكلم عن الأنبياء والرسل أن يكون دقيقا في الألفاظ كما ذكرت لكم، ومهم جدا أيضا لطالب العلم أن يستخدم المصطلحات الشرعية ويحرص عليه، لأنه عندما نفرط في الألفاظ الشرعية يكون البعد عن المنهج. يعني مثلا كما ذكرت لكم البعض مثلا يقول لك لم يكلم عن السيرة مثلا في باب المساواة وما شابه ذلك، يقول لك الديمقراطية في الإسلام، واحد تاني لما مثلا يقرأ عن مراعاة حق الفقير يقول لك الاشتراكية في الإسلام. هل الاشتراكية مصطلح شرعي؟ أبدا، دي كلها مصطلحات كفرية بدعية. الديمقراطية كذلك، واضح؟ فمن الخطر الجسيم أن نستخدم تلك المصطلحات الغير شرعية عند الحديث عن أحوال النبي وسيرة النبي وعن المنهج ككل. فطالب العلم يكون حذرا من تلك المصطلحات. أنت كطالب علم مهم جدا أن تستخدم المصطلحات الشرعية، إنك تجد بعض الكتاب المعاصرين للأسف انخدعوا بما يسمى بالخسارة الإنسانية، أسميها كذلك، هم يسمونها الحضارة الإنسانية، ولكنها خسارة جرت على العالم الويلات والنكبات. فبدأ للأسف يستخدم بعض تلك المصطلحات ويلصقها بالإسلام، وده خطر كبير جدا. زي ما قلت لك حتى في باب العادات والسلوكيات تجد مثلا الشاب ماشي لابس ملابس غريبة جدا جدا، لابس لك شورت مثلا، تقول له يا فلان اتقي الله ايه اللي انت عامله ده، يقول لك شورت اسلام او مغطي الركبتين. يا اخي الله يهديك، ايه علاقة الاسلام باللي انت عامله في نفسك ده؟ انت لابس على الموضة ماشي كده، وبعدين هذا يخالف الوقار. يا اخي الله يهديك، تبقى راجل محترم كده ماشي في شورت ولابس لي كوتش بينور. يا اخي عيب عليك، ايه الكوتش اللي بينور ده؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع شفيف؟ ما ينفعش، يعني عيب. فين الوقار؟ لا يليق مع طالب علم، لا يليق مع مسلم في وقار ماشي كده. واحد تاني مثلا مربي شعره طويل جدا وعامل لي فيونكات وطفيره، ايه يقول لك النبي كان يترك شعره. طيب يا اخي النبي كان يتركه لكن بالشكل ده، بالشكل اللي انت عامله ده، عامل لي طفيره وعامل لي فيونكه وناس يحط روج ويحط مكياج في وشه، فكل حاجة يلصقونها بالإسلام، والإسلام من هذا براء ماشي كده. فانتبهوا لمثل هذه العادات الغريبة جدا، ودي مشكلة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة أن يسلمنا وإياكم منها، اللهم آمين. فقال لك شرط إسلامي بقى، في كمان يقول لك فرح إسلامي، فرقة إسلامية. طبعا في بلادنا الكلام ده مش عارف انت عندك ولا موجود. ها ايه بقى الفرقة الإسلامية دي؟ يجيب لك شباب كده لابسين قمصان حرير لون بعض وبناطيل محزقة، ويجي 20 دف ودربوكة كبيرة كده، دربان دربان دربان، واحد بيشخلل يقول لك فرقة إسلامية، وشاب مخنث يقول لك يا طيبة بالموسيقى والدربة، وفي وسط النساء عادي جدا اختلاط ويقول لك فرقة إسلامية، فرقة إسلامية يا عم الشيخ. عجبتك دي يا شديد. ماشي يا سيدي، قول يا طيبة بس إنشاد فقط بدون معازف، ويكون الرجال للرجال وبدون دف بدون الكلام ده كله، إذا كنت عايز تدخل الفرحة على العريس. لكن دربكة وشخاليل يقول لك فرقة إسلامية، ونفس الفرقة دي بقى بالليل في ناحية تانية عند الجماعة التانيين بقى فرقة غير إسلامية. يعني مش غنى عن موضة زمان كده كان عندنا في بلادنا والله حقيقة، يعني لما لقوا موضة الالتزام كده انتشرت وبعض الناس عايزين يعملوا أفراح على الله، فقال لك خلاص راح هم نفسهم عملوا فرقة إيه، فرع تاني والله العظيم فرقة إسلامية، نفس الفرقة اللي بتقعد طول الناحية التانية حبة فوق وحبة تحت ورقاصة وكده، الناحية التانية عند الله احنا فرقة إسلامية. فنسأل الله السلام. قلت لك حتى أحد الدعاء كان يقول لك لما انتشرت كده كل حاجة زوال بالإسلام الإسلام حتى في أيام الانتخابات، فأقول لك راح الراجل بيبيع دجاج لا الحال عنده نايم، فراح وقف كده الحايا وليا على الفراخ الإسلامية. كل زوال الإسلام بقت مصيبة خطيرة جدا، ده أخطر ما كما قلت لكم، عشان برضو بعض الإخوة بيقرأ كده فنقول له دايما كن رجع للعلماء، لأن أحيانا بيكون في لفظات مصيبة كبيرة جدا عند بعض المصنفين، زي نيجي مثلا بعضهم يتكلم في سيرة النبي يقول لك وجاء محمد فأحدث انقلابا في شبه جزيرة العرب. انقلاب؟ انقلاب إيه؟ الانقلاب تعرفوه أنتوا، دول بتوع المظاهرات بقى والانقلابات واللي أنتوا عارفينهم، فيبدأ يستخدم تلك المصطلحات القبيحة ويلصقها بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول له النبي براء من الانقلابات وبراء من الكلام الفارغ بتاعكم ده، فانتبهوا يا شباب المسلمين. عشان كده مهم جدا، من أخطر الدراسات دراسة السيرة، من أخطر الدراسات دراسة السيرة النبوية. ليه؟ لأن الدارس للسيرة بد يكون على علم بالحديث، علم بالعقيدة الصحيحة، علم بالتفسير. لأن أخطر الدراسات لبعض بيستسهل يقول لك العقيدة يعني السيرة دي قصص كده، قصص ايه؟ دي من اخطر الدراسات. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب لما دخل المسجد ووجد الرجل القصاص، وطبعا القصاص في زمانين يعني اللي بيحكي في السير بتاع المغازي، بيحكي في الغزوات والسير، مش القصاص اللي بيحكي حواديت، عشان لما تقرا انت كتب الحديث وتقول قصاص مش معناه بتاع حواديت، لا ده رجل يتكلم في السيره. فسيدنا علي قال يا هذا انت على علم بالناسخ والمنسوخ في القران الكريم؟ قال لا. سيدنا علي عمل ايه؟ راح فرق اذنه بايديه وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت واهلكت، فقد هلكت واهلكت. ان البعض هيتساهل يقول لك تعال نتكلم في السيره نحكي كده قصه، قصه ايه؟ دي مصيبه كبيره جدا لما كانش عندك علم. فننتبه لبعض الالفاظ الايه؟ البراقه عند القوم، يعني حدث انقلابا مش عارف احدث مش عارف ايه تظاهرة، ويجيب لك مثلا يستدل على المظاهرات، قال بقصة عمر لما راح للنبي دخل الاسلام وقال له على يعني ليه مستخبيين تعالوا نخرج نصلي جهرا، قالوا مظاهر، قال عمر عمل مظاهر والنبي كان ماشي في المظاهر. تخيل شوف الباطل وصل لغايه فين. اصحى بهاء زين دي زيفت، ما فهمتش الألماني؟ ترمش هال هو كان يقول لك ترمشتها. قول لي يا ابني ايه فت؟ طيب الحمد لله. انت علمه يا رياض. وده برضو عنده حب تلاقي كلمة ألمانيك ده عايز ياخدها. اه ما دي المشكلة. اه ده اللي عايز تفرق له الوزن في اللغة الألمانية. فعشان كده يعني خاصة طلاب اللي يطلب العلم حرص على دروس السيرة جدا عشان تنتبه جدا. فما فيش حاجة بقى عندنا اسمها ديمقراطية في الإسلام ولا اشتراكية في الإسلام، الكلام ده كله باطل. فيش حاجة اسمها عندنا أحدث انقلابا ولا عمل تظاهرة، الكلام ده كله باطل لا يصح أن ينسب إيه للسيرة. ماشي، فاحنا بقى بنجلس ننقي كده السيرة من إيه، من بعض الألفاظ اللي إيه. فقال البخاري رحمه الله تعالى: وفترة الوحي فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا. الله أكبر. كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. شوف من شدة حزن النبي كاد أن يلقي بنفسه من فوق الجبال شوقا للوحي. طبعا ليس من سمع كمن عاين. النبي رأى الوحي، ضمه جبريل ثلاثا وبعد كده انقطع عنه، فمن فرط شوقه عليه الصلاة وأزكى التسليم للوحي كاد أن يلقي بنفسه منين؟ يقول لك كاد النبي أن ينتحر. شوف ولاد اللي ينتحر، فيخرج السياق من مفهوم الإيمان الجميل إلى ما يلائم فكره فكرهم المشوش اللي ينتحر. ينتحر يقول لك يتردى، وده من باب حتى لو لك من باب الشوق للوحي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فكلما أوفى بذروة. طبعا كلمة أوفى في لغة العرب يعني صعد على مكان مرتفع. أوفى يعني إيه؟ صعد إلى مكان مرتفع بذروة، بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه. تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. فيسكن لذلك جأشه، يهدأ النبي وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، وكأنه يتشوق ليسمع جبريل، يتشوق ليسمع إيه جبريل، فيطلع تاني الجبل. أنتم متخيلين المشهد ده يا جماعة؟ متخيلين المشهد الإيمان العجيب ده؟ فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هي كانت فترة حزن شديدة جدا جدا وشوق عجيب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وكان ذلك انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، الخوف الشديد، لأن لما ضم جبريل فزع النبي، فكان لابد أن يهدأ وليحصل له التشوف إلى العود عشان يستاق. دي كلها تربية إيمانية يا جماعة، ودي برضو بتعلمنا احنا في مقام التربية أن نلزم هذا المنهج. لو كنت بتربي ابنك، بتربي طالب علم، يبقى أنت محتاج كده الفترات تتركه شوية كده عشان يستاق في مقام العلم، مش كل مرة واحدة. ماشي، لأن النفس عندها نهم، فمن آن لآخر محتاج أن أنت إيه يعني تتأخر عليه شوي. ولذلك كان منهج العلماء كده حتى في الفتاوى، كانوا يسألون فلا يجيبون، الله أعلم، السائل متعجل عايز الله أعلم، لا أدري، عشان يعلموا الصبر وعدم العجلة، ويعلموا التطلع للحكم والتشوف له. إنما لو كانت الأحكام سهلة كده كل شوية يتهاون الناس بإيه؟ بالعلم وطلبه. فعشان كده محتاجين نروض النفس على الصبر. ماشي يا شفيق. وليحصل له التشوف إلى العود، فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجيء الوحي أكرمه الله بالوحي مرة ثانية. الله. علشان كده كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما يقول الصحابة، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتخولنا بالموعظة مخافة الملل أو مخافة السآمة. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان من هديه يعني يعرف إمتى يحدث أصحابه ويعظ أصحابه، مش في كل وقت، مش في كل حين. إذن الحكمة من فترة الوحي تحققت، النبي تشوف منتظر المجيء، خلاص ما نطولش بقى، خلاص يجي جبريل عليه السلام. فنزل جبريل مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: جورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري هبطت، فلما استبطأت الوادي فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. في المشهد الإيماني الجميل ده، ينادى النبي فيتلفت يمينا فلم يرى شيئا، يسارا فلم يرى شيئا، في الأمام لم يرى شيئا، في الخلف لم يرى شيئا. شوف الشوق للوحي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فرفعت رأسي فرأيت شيئا. الله أكبر. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. الله أكبر. جبريل يجلس الآن على كرسي بين السماء والأرض. الله أكبر. قال: فجئست منه رعبا. كلمة فجئست في لغة العرب يعني ملئت، اشتد رعب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني ذعرت وخفت خوفا شديدا. قال: فجئست منه رعبا حتى هويت إلى الأرض. سقط النبي على الأرض من شدة الخوف والفزع. طبعا رأى جبريل في صورته الملائكية، يعني تخيل بقى جبريل عليه السلام اللي ربنا وصفه في القرآن بالقوة والأمانة عليه السلام، الملك المقرب جبريل الذي أمره الله تعالى أن يهدم قرى قوم لوط، فبطرف جناحه عليه السلام رفعها وجعل عاليها سافلها بأمر الله، حتى أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم. يرحمك الله. الآن يجلس على كرسي بين السماء والأرض ويراه النبي، كيف يكون الحال؟ اشتد فزع النبي حتى سقط على الأرض بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت: زملوني زملوني. هذه مرة ثانية. دثروني دثروني. وصبوا علي ماء باردا. صلى الله عليه وسلم، شوف من شدة الفزع. قال: وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. هذه الصورة فيها صياغة الطريق إلى الله عز وجل. كنا عملنا محاضرة في مدينة بريمن بهذا العنوان، صياغة الطريق إلى الله. ست نقاط رئيسة لمن أراد أن يصل إلى الله عز وجل ذكرها الله تعالى في سورة المدثر. ارجعوا للمحاضرة إن شاء الله ففيها تفصيل. قال: وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ثم حمي الوحي بعد وتتابع، بدأ الوحي بقى إيه؟ يتتابع باستمرار. الحديث جاء عند الإمام البخاري. قال المصنف: وهذه الآيات هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم نبي رسول، وذكرنا هذا من قبل. متى نبدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قول شخص دائما نبدأ بإقرأ، لأن النبوة وحي، مدام الوحي نزل يبقى دي نبوة. فنبئ النبي بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أصبح نبيا. طيب متى أرسل؟ قول يا شيخ عربي يلا. قم فأنذر. يبقى المدثر دي الرسالة والنبوة بإقرأ. يبقى نبئ بإقرأ وأرسل بقم فأنذر صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذه الآيات هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي. يعني بين النبوة والرسالة حوالي 10 أيام تقريبا، بين النبوة والرسالة حوالي 10 أيام أو يزيد قليل. قال: وتشتمل على نوعين من التكليف. الآيات الستة دي أو الخمسة تشتمل على نوعين من التكليف، مع بيان ما يترتب عليه. النوع الأول تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، إنك تبلغ وتحذر، وذلك في قوله تعالى: قم فأنذر. لو تدبر المسلمون معنى قم لما نام أحد ولما تكاسل أحد. قم تحمل منهاج النجاة في الدنيا والآخرة. قم فأنذر. قال: فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال سبحانه جل وعلا. يبقى ده أول نوع من التكليفات، وتكليف بالبلاغ والتحذير. وهذه وظيفة كل مسلم ومسلمة من أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بشرط العلم والفهم للمنهج. النوع الثاني تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضاة ربه. وهنا منهج آخر لازم نتعلمه، إنك لازم تبدأ بنفسك، وده منهج النبوة، البداء بالنفس أولا، اللي بنقول عليها الكمال قبل التكميل والصلاح قبل الإصلاح. يعني إيه؟ يعني تكمل نفسك أولا ثم تكمل غيرك، صلاح نفسك أولا ثم إصلاح غيرك. ليه؟ فاقد الشيء لا يعطي، ومن لم يبلغ نصابا لا يزكي. لذا قال الله تعالى في مقام تربية الأبناء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم. طب بدأ بأنفسكم ليه؟ ما قالش مثلا أهليكم ولا أولادكم؟ قال أنفسكم. ليه؟ قال لك لأن المنهج منهج النبوة يبدأ بالكمال قبل التكميل، ويبدأ بالنفس قبل الغير، وحضرتك عشان تربي أولادك تربية صحيحة لازم أنت تكون قدوة وأسوة. تفهم حاجة؟ كيف تربي وأنت غير مربى؟ ينفع؟ تجد الأباء دلوقتي مثلا قاعد ماسك السجارة يقول لابنه اوعى تشرب دخان عشان ده مضر. احنا بقى هنعمل ايه بقى يا ابني؟ ابتلينا بيه. الابن يسمع منه؟ مش ممكن يسمع منك. قال ما تشرب. طب انت بتشرب ليه؟ لازم انت تكون قدوة وأسوة. الولد شايف ابوه بيكذب تيجي تقول له الكذب حرام 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 يا عم الحاج. اذا كنت انت كذاب اما بيجي لك هاتف في البيت ترين 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 ولا قول له مش هنا قول له مش هنا. الولد عشان فطرته تقول لك ايه بابا يقول لك هو مش هنا. يبقى انت كذاب وعايز تعلمه يكون صادق ازاي؟ مش ممكن. بيشوفك خاين للامانه بيشوفك مؤثر في الصلاه. عشان كده العلماء قالوا لما تحب تربي ابنك على قيمة الصلاة وأهمية الصلاة استغل أوقات معينة لتدريب الولد على الصلاة. إزاي؟ الولد جاي جعان جدا والأكل اتحطه مية مية وخلاص تقول له أمه قوم بسرعة اتوضي عشان نصلي ركعتين قبل الأكل. هو طفل صغير هو عايز الأكل مفيش أكل قوم متوضى الصلاة الأول. من هنا يعرف الولد قيمة الصلاة إنها أهم من الأكل. ده أنت في مقام تعليم وتتربي ولد إزاي أربيه؟ ماشي كده؟ لا هو شايف الأب أقول فين الأكل؟ تك تك ولا على باله لا صالة ولا أي حاجة ولا بسملة ولا غيره ولا غيره. طب أتعلمه القيم إزاي؟ يبقى منهاج النبوة أن تبدأ بنفسك. وذلك اقرأ القرآن الكريم كده مثلا شوف قصة لقمان مع ولده المواعظ الذهبية الموجودة في سورة لقمان. شوف لقمان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وبعدين وأمر بالمعروف. الأول أقم إيه؟ لأن الصلاة فيها صلاح نفسك الأول. لما أنت تبقى كويس بعد كده وأمر بالمعروف يجي بعد كده تكميل الغير. يبقى منهاج النبوة كمال قبل تكميل صلاح قبل إصلاح. ماشي كده؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت إيه؟ الرقص طبعا. الأب بيطبل منتظر عليه يعملوا إيه؟ هيرقصوا طبعا. الأب يجيب دم الحرام هيدمر ولاده ويخرب البيت ويطلعوا ولاده فاشلين. أو الله العظيم يا جماعة الحرام عمره ما ينشأ خير أبدا. البطون اتملت من الحرام والربا والقرف. طيب عايزين يبقى منهاج النبوة ابدأ بنفسك. فشوف البداية قم فأنذر وربك فكبر. ابدأ انت اصلح من نفسك عشان تصلح غيرك. وبعد كده بعد النفس وأنذر عشيرتك الأقربين. تبدأ بالأقارب بقى المقربين منك. يبقى انت بتبدأ بنفسك كمنهاج نبوة بعد كده شوف اللي حوالين منك من الأقارب بعد كده تخرج للغير. واحد عمال يدعو بره وأهل بيته ضايعين طب ابدأ بأهل بيتك الله يرضى عليك قبل اللي بره. انت أصلحت نفسك خير طب أهل بيتك شوف زوجتك شوف أولادك حالهم ايه البيت شكله ايه بيتك انت شكله ايه على المنهج ولا مش على المنهج. ماشي كده؟ يبقى ده تطرف لازم تخلي بالك منه. تبدأ بنفسك بعد كده أهل بيتك بعد كده أقاربك بعد كده تتحرك في من حولك. فقال النوع الثاني من التكليف تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضاة ربه. وربنا إذا رضي عليك خلاص دي الغاية. ومن كان الله معه فلا أحد عليه. إن ربنا يرضى عليك خلاص ده هتبالي بإيه؟ ما تبالي شيء خلاص. قالها خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه عندما أسر عند أهل مكة من المشركين وأخذوه ليقتلوه، فاستأذن ليصلي ركعتين، وهو أول من سن صلاة ركعتين قبل الموت. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. لأنك لو مت على الإسلام ربنا راضي عنك، هتبالي بإيه بقى؟ ولا بأي شيء. فاللي عايز يحرز مرضات الله لازم يكون في طاعة الله عز وجل، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال: ويصير أسوة حسنة لمن آمن بالله، وذلك في بقية الآيات، يعني الآيات كلها إصلاح نفسه. ليه؟ لأن عندنا التربية في الإسلام تكون بالأسوة وبالقدوة. إذا كان الإنسان أسوة يثمر الخير كله. كثيرا ما يقول لبعض الإخوة إن أنت سمتك لما بتكون على السنة سمتك نفسه دعوة من غير ما تتكلم. والله يا جماعة سمتك نفسه بيكون دعوة، إنك بتتحرك بالسنة، ماشي بالسنة، حركتك نفسها دعوة. ذلك أذكر كلام تقريبا من حوالي 15 سنة، كان عندي خطبة جمعة في مسجد في مدينة اسمها دار السلام عندنا في مصر، وأنا واقف على المنبر كده، رجل مسن يتكئ على عصاه، كان ملفت للنظر قوي، صاحب لحية كثة وعمامة، ثوب قصير على السنة، وقف على باب المسجد وأنا على المنبر، وقف متكئ كده بالعصا وينظر لي، لفت انتباهي ونظري. المهم خطبت الجمعة وصلينا، وبعد الجمعة لقيته قاعد على كرسي كده وبيشاورني، رحت السلام عليكم. قال لي: عارف يا ابني انا كنت بنظر لك ليه وانا واقف على الباب؟ قلت له: اتفضل. قال لي: كنت بشوف فيك السنة الاول في سمتك، والا كنت همشي، فلما شفت سمتك فيه السنة جلست اسمع لك. فسمتك نفسه دعوة، شكلك لما تكون على السنة ده دعوة من غير ما تتكلم. واضح؟ لأنك هتقول قال الله قال رسول الله، طب عملت قال رسول الله وانت مش على السنة، مين يصدقك؟ بالله عليك مين هيصدقك؟ كنت انت اول الناس بتطبيق اللي انت بتقوله قال رسول الله، ماشي يا سيد، وانت فين من قال رسول الله؟ اذا كنت انت بعيد عن سنة النبي، عشان قلنا السنة كل ما جاء عن النبي من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية، يبقى لازم تنفذ كل ما جاء عن النبي. شكل النبي كان ايه؟ النبي يمشي ازاي؟ بيتحرك ازاي؟ بيتكلم ازاي؟ بياكل ازاي؟ بيشرب ازاي؟ بينام ازاي؟ بيقوم؟ لازم تكون كلك على السنة. ما دي علامة الحب. ما بيحب النبي ازاي؟ ان المحب لمن يحب مطيع، الا المعذور في بعض الاحوال، يطرق بعض الاحوال لعذر او لاكراه او لكذا، ده الثاني. كما ذكرت لك، يجي مثلا في مقام الدعوة كثير من الدعاء تلاقي البدلة وجرفات، ما منعناش البدلة ولا الجرفات، ولكن بقول لك على الأقل وانت في مقام تبليغ عن رسول الله تشبه بالنبي. لا، الموضة دلوقتي جرفات، وطبعا حالق دقنه ملمعها، وبقول لك قال رسول الله. قال رسول الله يعمل حاجة؟ يعني الحاجة سكتني نقطنا بسكاتك. انت طبق السنة الاول، اذا كنت انت بعيد عن السنة هتعلم الناس السنة؟ بالله عليك، واحد بعيد هيعلم الناس السنة؟ يعلمهم ازاي السنة؟ انت معايا يا ابني؟ واحد تبقى حالي لحيته بيضة خالص ومربي شنبه قد كده، عمزة شل شبلل، طب ده مقام دعوة يقول لك داعية الشباب، شباب ايه؟ طب لو التمسنا لك بعض الاعذار في اللحيه ممكن يكون مكره او كده، يقول ماشي معذور. طب شنبك ده راخر، معذور فيه؟ ده السنه حرك الشارب، صحيح يا ابني؟ النبي قال لك اعفوا اللحى وجزوا الشوارب، فده كانه بيتعمد المخالفه، بيتعمد ايه؟ المخالفه، حلق دي ومربي ده، نسال الله السلامه. وتلاقي تاني يقول لك دعية تاني، والله شوفوا الكلام ده كله. لابس استيشيرت احمر، النبي نهى عن لبس الحمار الساده بس الكامل ده. طيب اذا كان حمار مختلط بالوان اخرى سواد وكذا، لابس لي تيشيرت احمر والله العظيم، وفوق التيشيرت قميص وفتح زرايره على الموضه بقى دعيه الشباب، وبنطلون جنس محزه، وكوتش بينور، وراح يدعو في كافيتيريا، عامل برنامج في الكافيتيريا، وماسك مايك متحرك كده، ادي الدعوه الحديث في كافيتيريا في مطعم عنين. والنهارده هنتكلم عن الحب. يروح قاعد شاب قاعد مع بنت بيشربوا برتقال، صاحبنا فضيله الداعيه راح يكلمه عن الحب، ايه رايكم في الحب؟ فتقول له دي زوجتك دي ولا مين دي اللي انت قاعد معاه؟ لا دي صديقته في الجامعه وجايين يشربوا برتقال. يعني انت هل في حاجه اسمها علاقه بين شاب وفتاه؟ ما شاء الله عليك يا عم الداعيه، ويدخلوا لنا السموم في بيوتنا. هل هكذا دعا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم؟ مصيبه كبيره جدا والله يا جماعه، والله مصيبه خطيره جدا. عرفت منين بيجي الخلل؟ ما انا قلت لك في الدرس الماضي ان لا يمكن ان تغير حتى تتغير. مش انا قلت الكلام ده؟ قلت ولا لا؟ وضربت لك امثله كده. بدات الرساله بالتغيير. ازاي يا عم الشيخ؟ اهو النبي كان اميا لا يقرا ولا يكتب، صح؟ صح ولا غلط؟ اول ايه نزل بتقول له ايه؟ قال طب ما ربنا عارف انه ما بيقراش. صحيح؟ ما دي اقرا دي، يقول لك ايوه عشان تغير لازم تتغير. فبدات الرساله بالتغيير. طيب نزل مضطرب، زملوني اتغطى اهو، يا ايها المدثر قم. فقال دي ما ينفعش، انهم ما ينفعش، دي لازم تتغير، ده في هم كبير، قوم اتحرك ما تنامش. يبقى عشان تغير لازم انت ايه؟ تتغير. وياما احدثوا فتن في بلاد المسلمين هؤلاء الدعاء المعروفين دول. يعني سمعت احدهم باذني، احدهم في سيديه اخوه يلح اسمع له، ده زمان يعني ايام ما لسه بيلمع بيلمعوه، فكان عامل حاجه اسمها سلسله مش عارف ايه، مش من مصايب الشيطان مش عارف ايه. فبالنص يقول لهم للشباب ايه؟ اذني اسرق بس تعالى صلي. ما شاء الله، اذني واسرق وتعالى صلي، ادي الدعوه. طيب ايه كمان؟ في موضع اخر، ما فيش مانع تجيب صديقتك اللي في الجامعه تحضر الدرس. صديقته؟ صديقتي ايه يا فلان؟ فكنت تلاقي بقى في منطقه اسمها الحصن عندنا في مصر، يعني كل اليوم اللي بيدي فيه دروس البنات المبناطيل الجنس وبادي، والشباب يحضروا الدرس ما شاء الله بعد الدرس على كورنيش النيل بياكلوا ايس. والله الشيخ ده امور زي العسل، طبعا شيخ زي العسل، شيخ ركبه، شيخ ايه ده؟ قال هات زميلتك وتعالى الدرس. زميلتك؟ هو في حاجه اسمها زميلتك؟ وعايزيننا ما نغضبش، ينفع ما نغضبش؟ ينفع ما نغضبش؟ بالله ينفع ما نغضبش؟ يقول لك بس يا عم الشيخ بس شوف هو اثره ايه، ده ما شاء الله ناس كتير اهتادوا على ايديه. اهتادوا؟ اهتادوا ايه؟ ده هدم ثوابت الاسلام، تقول لي اهتادوا؟ حتى كوبايه الشاي بردت. فعشان تغير لازم انت تتغير، لازم انت ايه؟ تتغير. طيب فالنوع الثاني تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق اوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضاه الله، ويصير اسوه حسنه لمن امن بالله، وذلك في بقيه الايات. فقوله ربك فكبر معناه خصه بالتعظيم ولا تشرك به في ذلك احدا، وقول وثيابك فطهر المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد. بعض العلماء قال في تفسير الآية إن المقصود بها النفس، طهر نفسك، لأن العرب تستخدم الثياب كناية عن النفس، فيقولون مثلا فلان ثوبه طيب يعني نفسه طيبة، ويقولون للخبيث الماكر الغافل فلان خبيث الثوب يعني نفسه خبيث، ماشي كده؟ إنما الظاهر من الآية اللي هو الثياب نفسه والجسد. قال إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا. وإذا كان هذا التطهر مطلوبا فإن التطهر من أضرار الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلب، يعني الشرع الذي أمرك بتطهير ثيابك مش أولى تطهير النفس من أضرار الشرك ولا إيه؟ شوف محاسن التشريع. قال وقوله والرجز فاهجر معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. وقوله ولا تمنن تستكثر أي لا تحسن إحسانا تريد أجره من الناس أو تريد له جزاء أفضل في هذه الدنيا. أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله وحده لا شريك له وتحذيرهم من عذابه وبطشه. فقال ولربك فاصبر، كل اللي يدعو للحق لازم يتعب ولازم يجد لنفسه أعداء من قومه خاصة ممن لا يحبون الحق، وده منهاج النبوة. مش قالها ورقة في أول لقاء بالنبي بعد نزول الوحي؟ قال واعلم أن قومك سيخرجوك. يخرجوني؟ حتى النبي تعجب قال أو مخرجي هم ازاي؟ قال ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. مفيش حد يجي بالمنهج ده اللي انت جاي بيه ده إلا ويخرج إلا ويطرد. الله أكبر. وطرد النبي ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. هات السخنة يخد البرد بقى، هات يا شيخ شامل ويرد عليك ربنا جعلها ميزان حسناتك. طيب خد انت اشرب دي بقى، بس تشربها ما تدوقهاش حتى لا نضيع المال. الله يرد عليك. الله شكلها حلو دي. طيب والله الواحد كل يوم يغضب كده عشان تجيب له كوبايه جديده. اللهم سلمنا يا رب وسلم الناس منا، اللهم امين. لذا قال ولربك فاصبر، يعني هتعادى لازم تصبر بقى. قال ثم ان مطلع الايات تضمنت النداء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر الجلل، وانتزاعه من النوم التغيير اهو والتدثر والدفء. مش وقت دفء. وده درس لنا عمل يا جماعه. احيانا في مطر، في الدنيا برد، والجو في البيت في هيسونج، لسه هروح الدرس ولا راح اصلي في المسجد؟ ما انا اصلي في البيت. نقول لك لا، تذكر نداء ربك لنبيه يا ايها المدثر قم فانذر. عارف لو علمت الثواب كل خطوه تخطوها للمسجد خطوه تحط خطيئه وخطوة يكتب لك بها حسنة، يا الله كم من أجر نضيع ونفوت. إيه بتؤثر دفء الحياة الدنيا؟ طب نعيم الجنة يا جماعة أعمارنا قصيرة جدا والله. السعيد من اغتنم أوقاته في طاعة الله عز وجل. اليوم كده كده بيعدي عليك بسرعة، بس في يوم بيعدي بحسنات كالجبال، ويوم بيعدي نسأل الله السلام. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كل يوم ينشق فجره ينادي على ابن آدم، يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. النهاردة إيه؟ الأحد. عارف الأحد ده خلاص مشي، ما يرجعش تاني. تشوف يوم القيامة بقى في صحيفة أعمالك يوم الأحد بتاريخ كذا وكذا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، اليوم ده عملت فيه ايه انت النهاردة؟ عد بقى كده أعمالك وأقوالك، شوف ايه اللي انت قدمته، ايه اللي قدمته للآخرة وايه اللي قدمته لدنيتك. شوف انت اللي عارف، عارف حالك، شوف كم ساعة قدمتهم للدنيا وكم ساعة قدمتهم لله. شوف احسب اعملها كده، انتوا كلكم حسابات ما شاء الله، اعمل حسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. السعيد من وزن أعمال نفسه أول بأول عشان يعرف هل هو خاسر ولا ناجح فائز. شوف انتزع من النوم، من التدثر الغطى يعني، من دسء الفراش، قم فأنذر إلى الجهاد والكفاح والمشقة، قوم اتحرك للدين، قوم احمل هم الإسلام، قوم احمل هم البشرية قاطبة، أخرجها من الظلام إلى النور. وتصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم؟ إزاي تنام؟ اللي عايش نفسه ممكن ينام براحته ويرتاح ولا على باله، إنما اللي نسعى للرسالة الرسالة دي ينام إزاي؟ اللي مطالب بإخراج الأمة من الظلام إلى النور إزاي ينام؟ عشان كده أقول لكم يا شباب، الإسلام همكم، همك يا ابن الإسلام ده كيف تلقى ربك ولم تخدم دينك. وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ. مش القرآن وصف أصحاب النبي بنفس الصفات يا جماعة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شوف حالنا احنا في الليل ايه. وقال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبعدين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. قال والمتاع المريح، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك، قم للجهد والنصر أي التعب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل خلاص والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. وأنا أقول لنفسي ولكم يجب أن نقوم لله عز وجل، إنها كلمة عظيمة رهيبة تنتزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن صلوات ربي وتسليماته عليه، ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب: قم فأنذر. جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء، صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول المصنف: وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد، أي هذا الزمن، ما يقرب من 23 سنة. أقسام الوحي. يقول المصنف: وقبل الدخول في موضوع هذا الجهاد، أرى من الأحسن أن أستطرد إلى بيان أقسام الوحي ومراتبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويذكر تلك المراتب: إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، يعني بداية الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتتحقق، تأتي كفلك الصبح، ده كان بداية الوحي. الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه، وروع بالضم يعني النفس بخلاف الروع، الروع يعني ايه؟ خوف، انما بالضم يعني النفس، بالضبط ده كلمة روح وروح، روح هي الروح اللي في الإنسان بالضم، أما روح يعني النعيم في الجنة، فروح وريحان. الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأعله الدارقطني بالإرسال، قال إنه حديث مرسل يعني ضعفه الدارقطني، ولكن له طرق كثيرة جدا مقطعة عن كثير من الصحابة، فالحديث بمعناه صحيح كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا رواه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا الحديث بيقسم الرزق إلى قسمين: هناك رزق يطلب بالحلال والأسباب المشروعة، رزق الحلال، وهناك رزق يطلب بالأسباب غير المشروعة، وده اللي بيسمى بالحرام، يسمى بإيه؟ بالحرام. أنت رزقك مقسوم، بس مشيت في المشروع يبقى حلال، مشيت الناحية التانية بقى إيه؟ هو جايلك جايلك، لكن لما أخذت الأسباب المشروعة جالك بالحلال، فبنسميه رزق حلال، لكن لو خدته من الناحية الثانية ها يبقى حرام. في الأصل كده سيدنا علي لما ذهب إلى المسجد يوما وأراد أن يصلي ركعتين، فترك الدابة أمام المسجد وسأل رجلا أن يحرسها له حتى يركع ركعتين، صلى سيدنا علي ركعتين، وبعدين بيخرج درهمين عشان يعطيها للرجل أدرا للحراسة، استقطاع الوقت اهو هنديله درهمين. خرج لم يجد الرجل، الرجل عمل ايه؟ اللي جام عجبه بتاع الدبة راح سرقه. تقول لما كان سرق الدبة كلها، ما معروفة دبة أمير المؤمنين يسرق مين؟ لو راح بيها يروح في داهية، الناس كلهم عارفين دي دبة علي رضي الله عن علي. المهم اللص سرق ايه؟ اللي جان اللي هو بيتربط به الدب وتجر منه، وذهب فباعه بالسوق بدرهمين، ضعف كم درهم؟ درهمين. خرج عليهم فلم يجد الرجل ولم يجد اللجام. طيب يعني سرق اللجام، نشتري اللجام غير. سيدنا علي طاف في السوق عشان يشتري اللجام، فوجد اللجام دبته معلقا في دكان من الدكاكين. الله أكبر، ما عارف الدبة بتاعته زي ما انت عارف سيارتك وعارف اللي جواه وبراها. فقال علي للبائع لصاحب الدكان: يا أخي من جاء لك بهذا اللجام؟ إنه لدباتي. قال: يا أبا الحسن، جاءني رجل فباعني إياه بدرهمين وسوف أعطيكه بالدرهمين ما دام هو بتاع. خلاص أنا اشتريت، أنا هعمل، أنا ما عرفت المسلوق. فقال علي: عجبا، استعجل الرجل رزقه، فبدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. هم برضو الدرهمين، هم إيه الدرهمين يا بني، جايين له من حلاله استعجل وراح خدهم من إيه؟ من حرام. آه لو عقلنا هذا، آه لو فهمنا إن الرزق مقسوم، محتاج بس تاخد بالأسباب المشروعة وبتمهل وبعقل مش بعجلة. مستعجل ليش؟ مشكلة، رزقك مقسوم وانت داخل الرحم. وعشان كده أقسم الله على هذه القضية: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقوا. يقسم على قضية الرزق سبحانه. يبقى الرزق مقسوم، بس في اللي بياخدوه من طريق مشروع بحلال، واللي بياخدوه من طريق غير مشروع بيبقى ايه؟ حرام. فما عند الله لا ينال الا بطاعته. عايز الحلال المباح بطاعه الله عز وجل. الثالثه، اي المرتبه الثالثه في الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبه كان يراه الصحابه احيانا، الحين جبريل يجي في صورة رجل، كان يأتي غالبا في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه، كان جميل الصورة، فكان جبريل يأتي في صورته، والصحابة كان يشوفوه أحيانا كما وصفه عمر، لأن نحن حديث الإسلام والإيمان والإحسان. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. وفي آخر حديث النبي قال له إيه؟ إنه جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. فدي مرتبة من المرات يجي في صورة ايه؟ رجل بشر. الرابعة، انه كان يأتي في مثل صلصلة الجرس، وكان اشده عليه، فيلتبس به الملك حتى ان جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى ان راحلته لتبرد به الى الارض اذا كان راكبا. عشان صوت الجرس قوي جدا، درجة لو الجو برد جدا النبي يتصبب عرقا من شدة الوحي، البعير يبرك على الأرض بالنبي من شدة الوحي. يا جماعة ده نزول الوحي نفسه مشقة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. شوف ماذا تحمل النبي من أجل إخراجنا من الظلام إلى النور صلوات ربي وتسليماته عليه. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترده، يعني تكسر فخذه من شدة الوحي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الخامسة، إنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، صورة الملائكية، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. المرتبة السادسة، ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، كان من الله مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة السابعة، كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى ابن عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وثبوتها لنبينا عليه الصلاة والسلام التسليم هو في حديث الإسراء صلى الله عليه وسلم. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة من زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذا القدر إخوتنا نكون قد وصلنا إلى المرحلة الأولى من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مرحلة سرية الدعوة. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء، لنقف مع 3 سنوات من الدعوة السرية في مكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.